حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، حياكم الله في هذا اليوم الجديد، في هذه الحلقة الجديدة وبداية الأسبوع. يا مرحبا وسهلا، حياك في بلادي، حياكم الله وما كنتوا تسمعون أثير إذاعة الأولى. يا مرحبا وسهلا، ردينا لكم من عقب هذه الإجازة، إجازة نهاية الأسبوع، ونتمنى نكون يعني فعلا تكون هذه الإجازة إجازة خير وبركة وما كنتوا تسمعون أثير إذاعة الأولى. يا مرحبا وسهلا، يتجدد اللقاء بكم في حياك في بلادي، ومثل ما قلنا في البداية تقبلوا تحياتي، أخوكم خليفة الفلاسي، وتحيات فريق العمل اللي بيرافقنا إن شاء الله في هذه الكشتة التراثية السياحية الجميلة في دولتنا، دولة الإمارات الحبيبة الغالية. أرقام التواصل بيننا وبينكم مستمعين الكرام 04-36-99-50، وأيضا رسائل نصية اتصالات ودوع على 4477. اللي يحب يشاركنا يا مرحبا وسهلا. نبدأ حلقتنا في هذا اليوم عن الإذاعات، الإذاعات وتاريخها في دولة الإمارات العربية المتحدة. احتفلت دول العالم أمس باليوم العالمي للإذاعة اللي صادف تاريخ 13 فبراير من كل عام في ذكرى إطلاق إذاعة منظمة الأمم المتحدة عام 1946، وذلك تحت شعار دور الإذاعة في حالات الطوارئ والكوارث الإنسانية لا سمح الله. ودور الإذاعة مثل ما نعرف كنا دور مهم وحيوي، وجاء تحديدا في هذا اليوم بمبادرة من الأكاديمية الإسبانية للإذاعة قدمتها إلى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة اللي هي اليونسكو، اللي تشدد على أهمية الإذاعة باعتبارها مصدرا حيويا للمعلومات أثناء الكوارث الطبيعية لا سمح الله. عن التجربة الإماراتية، تعتبر التجربة الإذاعية في دولة الإمارات من التجارب العريقة على الصعيدين العربي والعالمي. كانت الإذاعات فيها من بين أوائل الإذاعات العربية، وسجلت حضورا قويا ومؤثرا في المشهد الإعلامي في الدولة. يعود تاريخ العمل الإذاعي في الدولة إلى عام 1962. تخيلوا هذا التاريخ، في دولة الإمارات هناك إذاعة اللي انطلق فيها بث إذاعة صوت الساحل في الشارجة، واللي كان يشرف عليها مكتب التطوير المنبثق من مجلس حكام الإمارات المتصالحة. واستمرت الإذاعة عدة سنوات قبل الاتحاد، وتوقفت عن البث سنة 1970 لتحل محلها إذاعة دبي اللي بثت على تردد ذاته، وتعتبر إذاعة عمان من أوائل الإذاعات في الدولة، حيث أسس راشد عبد الله بن حمضة من غرفة في منزله. تخيلوا إذاعة في غرفة في البيت في إمارة عمان في مطلع الستينيات، وأبهرت الإنجليز اللي قدموا إلى حاكم عجمان آنذاك الشيخ راشد بن حميد النعيمي الله يرحمه، طالبين منه زيارة مقر الإذاعة. زيارة مقر الإذاعة يعني البيت والغرفة، والتعرف إلى مؤسسها. والإذاعة هاي اللي نرمس عنها ونطريها مو بهي إذاعة عمان اللي هي تبث الحين في الوقت الحالي، هذه الإذاعة اللي تأسست في السابق، أما هذه الإذاعة الجديدة فتأسست خلال شهر سبتمبر عام 2001 بإشراف استوديوهات عمان. مستمعين الكرام بنكمل هذه التفاصيل جميلة عقب ما رد من الفاصل، لكن دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
شلاتنا مذاقه كثر الجنة على وجه الحمار، قرنا حياته من الولي حي
شلاتنا.
يسمعها القلب قبل الإذن.
خليتني بين اللظى والجنة.
أنغام تلعب على أوتار القلب.
ورجوري يفوح وجناتك ورجوري يفوح.
في حدوة العود كل خميس من الساعة 11 لين الساعة 12 نص الليل. حدوة العود على الأولى. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسة.
حياكم الله مستمعينا الكرام، يا مرحبا وسهلا. اليوم ردينا لكم عقب الفاصل مثل ما قلنا حلقتنا حلوة، نرمس اليوم في هذه الكشتة التراثية السياحية الجميلة في دولة الإمارات، مثل ما قلنا عن تاريخ الإذاعات، عن تاريخها الجميل مثل ما قلنا في غرفة. وفعلا بنكمل القصة يمكن شوي نعيدها من البداية اللي انضمننا الحين. نرحب ونذكر برقام التواصل في هذه الكشتة التراثية في ربوع الإمارات الحبيبة، الإمارات الغالية، وكل من يعيش على هذه الأرض الغالية حياكم الله مستمعينا الكرام. أرقامنا هي 04-369-99-50. أيضا رسائل نصية اتصالات ودوع على 4477. يا مرحبا وسهلا في هذه الحلقة مستمعين الكرام مثل ما قلنا اللي نرمس فيها عن عالم الإذاعات وتاريخها في دولة الإمارات، وهو تاريخ جميل. نعيدها شوية للي مثل ما قلنا انضمنا الحين ويسمعنا في هذه الكشتة. التجربة الإماراتية في عالم الإذاعات تعتبر التجربة الإذاعية في دولة الإمارات من التجارب العريقة على الصعيدين العربي والعالمي. كانت الإذاعات فيها من أوائل الإذاعات العربية، وسجلت حضورا قويا ومؤثرا في المشهد الإعلامي في الدولة. يعود تاريخ العمل الإذاعي في دولة الإمارات إلى عام 1962 اللي انطلق فيه البث اللي هو مثل ما قلنا صوت الساحل في الشارقة، واللي كان يشرف عليه مكتب التطوير المنبثق من مجلس حكام الإمارات المتصالحة. استمرت الإذاعة عدة سنوات قبل الاتحاد، وتوقفت عن البث في عام 1970 لتحل محلها إذاعة دبي اللي بثت على التردد ذاته. وتعتبر إذاعة عجمان من أوائل الإذاعات في الدولة، حيث أسسها راشد عبد الله بن حمضة في غرفة في منزله في مطلع الستينيات، وأبهرت الإنجليز اللي قدموا إلى حاكم عجمان أنذاك شيخ راشد بن حميد النعيمي الله يرحمه طالبين منه زيارة مقر الإذاعة والتعرف إلى مؤسسها. وهي ليست إذاعة عجمان الجديدة مثل ما قلنا، يعني هي الإذاعة الرابعة هذه اللي تبث الحين، هاي تأسست عام 2001 صحيح بإشراف استديوهات عجمان، لكن نحن نرمس من البدايات. أنسير شوي صوب ظبي، إذاعة بوظبي تأسست عام 1969 وتغير اسمها عام 71 إلى صوت الإمارات العربية المتحدة من بوظبي، لتصبح بذلك الإذاعة الرسمية للدولة. ثم انبثقت عنها في عام 79 إذاعة القرآن الكريم، واللي تختص ببث البرامج الدينية. الحين بعدنا نحن نتلي تاريخ الإذاعات في الدولة. وتأسست خلال العام اللي هو 1995 تجربة إذاعية جديدة تمثلت في إمارات اف ام اللي تنتمي إلى أسرة بوظبي للإعلام. وأطلقت الإذاعة أيضا ستار اف ام في عام 2009 وبوظبي كلاسيك اف ام، هذا في بوظبي. في دبي دانت الدنيا، تأسست الإذاعة عام 71 على يد رياض الشعيبي اللي انتقل من إذاعة صوت الساحل بعد إغلاقها إلى إذاعة دبي، واللي كانت تعتنى بالبرامج الإخبارية وبرامج البث المباشر اللي تهدف للتواصل مع الجمهور، هذا عام 71، إلى جانب أيضا البرامج الثقافية والشعرية الهادفة. وفي عام 2011 بدأ بث الإذاعة الجديدة اللي هي دبي اف ام اللي أطلقتها مؤسسة دبي للإعلام لتقديم محتوى هادف ومتنوع. أما في الشارجة فقد انطلقت الإذاعة في عام 1972 حيث قام نهجها على يعني لا اهتمام كبير بالمواطن العربي والمسلم، وأعاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة افتتاحها بصوته في نوفمبر عام 2000 تحت مسمى إذاعة الإمارات من الشارقة. نسير صوب رأس الخيمة. وانطلقت إذاعة رأس الخيمة في عام 1972 في مقرها في منطقة المعيريض، حيث بدأت إذاعة الإمارات من أيضا أم القيوين بثة في مارس عام 1978، بينما تأسست إذاعة القرآن الكريم من أم القيوين عام 2006. في يونيو عام 2006 انطلقت إذاعة الفجيرة FM، وفي أغسطس عام 2009 انطلقت إذاعة الفجيرة إذاعة الزايد للقرآن الكريم. هذا تاريخ الإذاعات عندنا في دولة الإمارات، واللي نقول مثل ما نقول أن تاريخها عريق وتاريخها جيد وتاريخها ممتاز ولله الحمد. ومثل ما قلنا الإنجليز بدوا يسألون عن هذه الإذاعة اللي انطلقت من عمان وعن كيفية انطلاقها، ومثل ما قلنا كانت البداية في منزل في بيت في غرفة، لما وصلنا الحمد لله رب العالمين أن الاستديوهات عندنا في دولة الإمارات، عندنا مدينة كاملة للاستديوهات، عندنا مدينة دبي للإعلام، عندنا الحين مدينة الشارقة للإعلام والفجيرة، وعندنا في أبوظبي. مستمعين الكرام، الإمارات تحتل المراتب الأولى ولله الحمد، سواء على يعني المسموع أو أيضا المقروء. هذه الفقرة الأولى في حلقتنا لهذا اليوم، عالم الإذاعات وتاريخها في دولة الإمارات. وانتم حياكم الله مستمعين الكرام اللي يحب يشاركنا وما كنتوا تسمعون أثير إذاعة الأولى، يا مرحبا وسهلا، خصوصا اللي في السيارات الحين وفي طريقهم، سواء مروحين يعني عندهم شغل ولا رادين لبيوتكم، الله يحفظكم إن شاء الله. يعني انتبهوا للطريق ولا يشغلكم التليفون، حياكم الله، بس اسمعوا إذاعة الأولى والله يوفقكم إن شاء الله. نسير الحين لعاصمتنا الحبيبة أبوظبي. طبعا البارحة تاريخ 13 استدل الستار على الدورة الرابعة من مهرجان قصر الحصن وسط استحسان عشرات الآلاف من الزوار للتنظيم، وأيضا الفعاليات اللي ضمها المهرجان بين أجنحته وأركانه والبيئة التراثية اللي كانت فعلا يعني تمثل البيئة الإماراتية. فكل الشكر للقائمين، على أول شيء طبعا للقيادة الرشيدة، وعلى فعلا إلى هذا الجانب الدور الكبير والاهتمام والرعاية والحرص على الحضور الدعم المادي والمعنوي في كافة أرجاء الإمارات لمثل هذه الفعاليات التراثية اللي يعني تعيد للإمارات الماضي الجميل، تعيشنا في أجواء تراثية جميلة. أيضا طالب الزوار كنا نعرف بتمديد فترة المهرجان العام المقبل، يعني مع أنه السنة أي فعالية تقام الحمد لله الجمهور يطالب بتمديدها. أيضا الجمهور اللي زار الفعالية السنة اللي هي قصر الحصن طالب إدارة المهرجان أن يكون المهرجان الجاي إن شاء الله السنة الجاية على الأقل شهر، داعينا إلى تدشين قرية تراثية تفتح أبوابها في هذا المكان التاريخي لمدة 4 أشهر من العام، هي نوفمبر وديسمبر ويناير وفبراير، أن الجو حلو بداية يعني آخر 10 وبداية 11 الأجواء عندنا في الإمارات جميلة، ولين فبراير، لكن نحن عندنا نقول لين حتى مارس اللي هو شهر 4، مثل ما نعرف أن القرية العالمية تفتح أبوابها لين تاريخ 9/4 والأجواء فيها جميلة. مثل ما نعرف أيضا حتى يتمكن الزوار من باقي الإمارات من الحضور ومشاهدة هذا المهرجان الجميل اللي هو مهرجان قصر الحصن. والله بيني وبينكم الأيام مرت بسرعة، أمس نقول بداية المهرجان واليوم نقول بارحة اختتمت فعالياته. مستمرين مستمعينا الكرام بعدنا في أبوظبي عاصمتنا الحبيبة، وهذا المهرجان الجميل مهرجان قصر الحصن، لكن بنظهر فاصل ما بنبطي فيه عليكم، دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي
الأولى،
منكم وفيكم
صدى الماضي
صوت الحاضر
على الأولى
107.4
الأولى
منكم وفيكم. فيكم صدى الماضي وصوت الحاضر على
الهواء. راح اعتذر شفني من الحال من سليك القلم تبريه مفرانا.
الأولى منكم وفيكم. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل. يا مرحبا وسهلا، ونرحب كل من انضم لنا ويسمع أثير إذاعة الأولى. يا مرحبا وسهلا في هذا اليوم وغيرة من الأيام في هذا البرنامج وغيرة من برامج إذاعة الأولى. يا مرحبا وسهلا. نحن قبل الفاصل مستمعينا الكرام أول نذكر برقم التواصل عقب نعلق على الرسالة هذه. أرقامنا هي 04-369-9950، وأيضا رسائل نصية اتصالات ودوع على 4477 اللي بيشارك. يا مرحبا وسهلا. وأيضا مواقع التواصل الاجتماعي الخاص بإذاعة الأولى @الأولى FM. قبل أن نظهر فاصل كنا في مهرجان قصر الحصن، لكن قبل كانت عندنا الفقرة اللي هي عن عالم الإذاعات وتاريخها في دولة الإمارات، وقلنا أن التاريخ جميل. من الرسائل النصية اللي وصلتنا من صاحب الرقم اللي نهايتك ما شاء الله 5555، يا مرحبا وسهلا، يقول: للعلم جهاز إذاعة عجمان القديم موجود في متحف عجمان. نعم، نحن رمسنا عن التفاصيل بشكل عام لكن ما ذكرنا هذه المعلومة. خلنا شوية نرد على إذاعة عجمان ونرجع بعدين نكمل عن قصر الحصن. فيقول الخبر: بزغ فجر إذاعة عجمان عام 61 بإرادة شباب من الإمارة، صمموا أن يكون لهم محطة أسوة بإذاعة دول مجاورة لتكون بذلك أولى المحطات الإذاعية المحلية. وبدأت الإذاعة بفكرة من المرحوم راشد بن عبد الله بن علي بن حمضة، وأيضا أيده فيها سالم عبيد سيف العليلي اللي صدح صوت بعبارة هنا إذاعة عجمان، وسبق وإن استضفناه عبر أثير إذاعة الأولى الله يطول عمره ويخليه إن شاء الله. قال: نعم، هنا إذاعة عجمان ليكون من أوائل الإعلاميين والمذيعين في الدولة من خلال هذه الإذاعة اللي قاموا الشباب بإنشائها معا ولاقت نجاحا كبيرا وقتها رغم ضعف الإمكانات، إلى أن توقفت في عام 65 وظلت أجهزتها في بيت راشد إلى أن تم بناء متحف عجمان وتم نقلها لتكون من معروضاته، لا تزال في المتحف إلى يومنا هذا. ورحلة مؤسسة طبعا وبقى رفيق درب سالم العليلي اللي استضفناه وخبرنا عن هذه القصة الجميلة في بداياتهم. ومثل ما يقول أخونا صاحب الرقم 5555 أن الأجهزة موجودة في متحف عجمان. نعم، اللي يبى يشوف الإمكانيات خصوصا أخواننا وهنا اللي في مجال الإعلام، تشوفون الاستديوهات كيف مجهزة الحين، تشوفون الأجهزة اللي موجودة فيها على مستوى المناطق الإعلامية أو حتى المؤسسات الإعلامية في الدولة، سيروا متحف إيمان تشوفوا الأجهزة اللي موجودة وكيف بدأت هذه المحطة بثة، بأي أجهزة بتشوفونها موجودة في متحف إيمان. نشكرك، نشكر صاحب الرسالة النصية لنهاية 5555. تواصلوا يعني إن شاء الله. أيضا من الرسائل النصية اللي وصلت لكن على تليفوني الخاص، وصلت من الولايات المتحدة الأمريكية. أهلنا في أمريكا مستمعين الكرام، وين ما كنتوا عبر العالم بإمكانكم تنزلون تطبيق إذاعة الأولى وتسمعون برامج إذاعة الأولى. اللي عند أهل يبون يسمعون البرامج التراثية، البرامج القديمة، برامج إذاعة الأولى اللي هي محلية تراثية إماراتية، بإمكانكم أن تقولوا لهم على أجهزتهم الذكية ينزلون تطبيق إذاعة الأولى، يكتبون الأولى FM وينزل التطبيق، موجود في كل المتاجر. نحن نتمنى لأهلنا في أمريكا إن شاء الله أن يردون بالسلامة طبعا من رحلة علاج، إن شاء الله الله يردهم سالمين غانمين، وكل من يسمعنا وعنده مريض الله يشفي مرضانا إن شاء الله، اللهم آمين. نرجع مرة ثانية، وفعلا هذا الشيء يسعدنا أنه وين ما كنتوا في أمريكا ولا في مختلف أرجاء العالم يعني يوصل بث إذاعة الأولى، يفرحنا أنكم تتواصلون ويانا مستمعين الكرام، وهنا حياكم الله. نرجع مرة ثانية لعاصمتنا الحبيبة أبوظبي، والخبر اللي يقول أن فعلا انتهى اللي هو الدورة الرابعة من مهرجان قصر الحصن، والجمهور والزوار يطالبون أن الفترة الجاية السنة الجاية إن شاء الله إذا الله حيانا أن تكون الفترة أطول على الأقل شهر، لأن هل الإمارات وأيضا من يقيم على هذه الأرض الغالية وأيضا من يجينا من برع الدولة، خصوصا أن نعرف الفترة الجاية فترة إجازات ما بين منتصف العام الدراسي، أن فعلا فرصة يزورون مثل هذه الفعالية الجميلة اللي استقطبت برامج مشاركة المدارس والتوعية المدرسية آلاف من الطلاب لحضور الفعاليات والتعرف على تاريخ وتراث وثقاف دولة الإمارات وإرث الأجداد العريق. أيضا عرف أن شارك الطلاب في مجموعة من الأنشطة العلمية والتجارب اللي أخذتهم في رحلة عبر الزمن ليتعرفوا إلى تاريخ وطنهم من خلال القصص التفاعلية اللي منحتهم فرصة الإطلاع على تاريخ قصر الحصن وأهميته بالنسبة لأبوظبي بشكل خاص ودولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام. من أكبر الأركان اللي شهدت توافدا كبيرا من الفتيات والسيدات ركن العرس الإماراتي، هذا لازم، في جناح جزيرة أبوظبي بالمهرجان، وذلك لما يجسد من طقوس إماراتية قديمة تتعلق بالعروس وليلة الزفافة. وهاي التفاصيل وايدين ما يعرفونها، ولو يعرفونها هن وخصوصا البنات يشوفون كيف كان الماضي، كيف كان الزواج، ليلة زفاف العروس بتغير أشياء كثيرة، وهذا طبعا مو موجود إلا من خلال مثل هذه الفعاليات اللي يحرصون قائمين عليها أن يعيدون إحيائها. وأيضا أوضحت خبيرة التراث المشرفة على ركن العرس الإماراتي في المهرجان عتيج المحيربي أن الركن عرض زهبة العروس اللي تتكون من اللي هي تكون من زهبة الرجال من الأب والأخوة، وزهبة النساء من الأم والخالات والعمات والأخوات، وأشارت إلى أن زهبة الأم تتكون من القط والخاتم والمرتعشة، طبعا اللي هي سلسلة الصدر الذهبية المرتعشة نعرفها العودة هاي، والسويعية، إضافة إلى الحنة والزعفران والياس وغيرها من التفاصيل. ما شاء الله فريق العمل مو مخلي شيء، أنا بوصف العرس وصف، لكن اللي يبغى يعرف هذه التفاصيل موجودة في مثل هذه الفعاليات والمهرجانات اللي الواحد يشوفه شوف العين. أيضا إضافة إلى الاستمتاع بتجربة ركوب الهجن في منطقة الصحراء والتعرف على طيور الحبارة وبيئتها الطبيعية، إلى جانب استعراض الإماراتيين مهاراتهم في اليولة كأحد الفنون الشعبية الإماراتية. في البيئة الصحراوية استقطب جناح مستشفى أبوظبي للصقور مئات الزوار يوميا. طبعا ليش؟ لأن هذا يعني نادر أن يودوا لك مستشفى للصقور يودون في فعالية من الفعاليات، هذا ما يكون عندنا في الإمارات نادر، زاهم الله خير أن فعلا حرصوا على نقل هذا الجناح لما يضم من أرشيف عن تاريخ تطبيب الصقور قديما وحديثا والأدوات المستخدمة فيها قديما وحديثا، إلى جانب أحدث ما تم إدخاله من أدوات وأجهزة طبية في التخدير والجراحة وغيرها. وزخر الجناح بعدد من الصور لتوضح اهتمام الشيخ زايد بن سلطان النهيان الله يرحمه بالصقور وبعض رحلاته للصيد. أيضا شوف الرسالة اللي وصلت، خلاص تم تم. أيضا وأشار المشرف على جناح المستشفى في قلت رقم غاوي، جزاه الله خير، أنا أرد على المخرج سامحني، أنا تواصل وياك مشكور وفالك طيب، جزاك الله خير، ونحن نفرح بالتواصل بينا وبين إخواننا وهن اللي يتواصلون ويانا، وانت كريم. نعم نعم، نكسر شوية مثل ما يقولون، نقصر الدوب ونكسر اللي هو الروتين، وانت طال عمرك كريم وهليواد. وأشار المشرف على جناح المستشفى في المهرجان فهد عامر البادي أن الجناح منح الزوار فرصة الاطلاع على حياة الصقور، إضافة إلى يعني يزودونهم بثقافة البيئة الصحية المناسبة للصقور وأهم الأدوية والأجهزة اللي كانت تستخدم في علاجها، فضلا عن تعرفهم على برنامج الشيخ زايد لإعادة إطلاق سراح الصقور اللي بدأ في عام 95، وتطرق إلى أنه كان يقدم للزوار شرحا عن أنواع الصقور الأصيلة الموجودة في الإمارات مثل الشاهين والمهجن منها، واستخداماته وأنواع الفريسة اللي اصطادها كل نوع، مشير إلى أن الجناح أتاح للزوار في الوقت نفسه الفرصة لحمل الصقور والتعرف إليها عن قرب والتقاط الصور التذكارية معها. جميل، بنوقف شوية عند هذه الأخبار. مهرجان قصر الحصن يعني قواهم الله ويزاهم الله خير على الجهد الكبير اللي قوموا به أخواننا وهنا في هيئة أبوظبي للسياحة والثقافة، وأيضا المتطوعين وأيضا شباب الإمارات من طلبة وطالبات من الجامعات اللي شاركوا في مثل هذه الفعالية الجميلة. مدى الاهتمام بهم ومدى الاستفادة، يعني هذه في النهاية إخواننا وهنا وعيالنا، أتمنى لهم إن شاء الله التوفيق. أن مهرجان بهذا الحجم أكيد يعني مردود معنوي مادي قوي، اللي هو زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وأيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد النهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أيضا أبو خالد في هذا الحرص الكبير، وأيضا أصحاب السمو الشيوخ للزيارات اللي يقوموا بها للمهرجان هذا والاهتمام الكبير من القيادة. فأكيد يعني المحصول المردود على عيالنا وهنا وأخواننا في مثل هذه الفعاليات كبير، لأنه يخص الموروث الإماراتي في نهاية الأمر. أيضا من الأشياء اللي عندنا وقت نكمل الخبر، المخرج يقول نعم جزاك الله خير. معاينة الحيوانات عن قرب والتعايش معها في الحياة البرية حلم يراود الكثيرين، وهو ما سعت إلى تحقيقه حديقة ومنتجع الإمارات في منطقة الباهية في أبوظبي. هذه المنطقة الجميلة منطقة الباهية تحتضن هذه الحديقة، حديقة الإمارات، حديقة ومنتجع، ها حديقة بالإضافة إلى منتجع، موفرة تجربة استثنائية لزوارها في التعرف إلى هذا العالم. تبعد الحديقة تقريبا 35 كيلو متر شمال شرق أبوظبي، تقع على الطريق السريع بين أبوظبي ودبي على بعد 20 دقيقة بالسيارة من العاصمة ودقيقتين بالسيارة عن نقطة التجمع العام للفورمولا معروفة المنطقة. أيضا وتوفر فندق جميل بشرفات تطل على الحديقة، وعلى فكرة وايدين ما يعرفون عن هذه الحديقة، ونحن منهم يقول دقيقة إن شاء الله نحن منهم لما أهلنا زاروا هذه الحديقة ووصفونا إياها، وأنا عيالي زاروا هذه الحديقة لكن أنا شخصيا ما زرتها. فعلا يعني يقول لك يعني المردود اللي ردوا فعلا عقب ما زاروا الحديقة هاي أنهم مستمتعين ومستانسين، خصوصا المراحل الدنيا في العمر الصغار، أنهم يقومون بتجربة إطعام الحيوانات وملامستهم عن قرب، وهذا مو موجود مو متوفر في كثير من الأماكن عندنا في الإمارات. في هذه الحديقة متوفر هذا الشيء. الحديقة تضم 1800 حيوان من 2060 نوع، أبرزها زوج من النمور البيضاء والدب السيبيري وفهود صيادة، وأعداد كبيرة من حيوانات حمار الوحش. في حظائر الضواري والحيوانات البرية داخل الحديقة أنها تمتد على مساحة 12 فدان، وغيرها من التفاصيل اللي بنعطيكم إياها عن هذه الأماكن. عموما نذكر مستمعينا الكرام في هذه الكشت السياحية التراثية في إماراتنا الحبيبة لين الساعة 8، بنظهر فاصل وبنرد. دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي.
منكم وفيكم 107.4 الأولى.
الأولى يا رج الله يا بلادي. حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعين الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل. يا مرحبا وسهلا، أرحب كل من انضمنا في هذه اللحظة ويتابعنا ويسمع أثير إذاعة الأولى. يا مرحبا وسهلا، نذكر برقام التواصل، رقمنا هي 04 36 0 5 9 9 5 0. رسالة نصية على 4 4 7 7. حياكم الله مستمعين الكرام اليوم وكل يوم عبر أثير إذاعة الأولى منكم وفيكم. كنا نرمس عن الحديقة، حديقة الإمارات، حديقة الإمارات للحيوانات اللي موجودة طبعا في أبوظبي، وقلنا مكانها وين، وكنا نرمس عن الأشياء اللي موجودة في مثل هذه الحدائق اللي قلنا مساحتها 12 فدان. ورسالة الإدارة توجيهية وتعليمية تسعى لتوفير الجو الآمن للحيوانات وحماية الأنواع النادرة من الانقراض مثل الفيلين نادرين فيها، وأيضا عن الرعاية الصحية فيها. خبرونا أن فيها 3 خطوط للرعاية الصحية، منها الطب الوقائي المتعلق بتوفير التحصينات والتطعيمات وتقديم الفيتامينات والأملاح للحيوانات، والطب العلاجي فيما يخص التشخيص والعلاج، وأخيرا الإدارة الطبية المتعلقة بمراعاة الظروف البيئية وتوفير أقصى ظروف النظافة والأجواء الصحية كدرجات الحرارة المناسبة لكل حيوان. وتستخدم الحديقة نظام الضباب المائي بحيث تضمن توفير أجواء مناسبة للحيوانات والقائمين عليها أثناء شهر الصيف، إضافة إلى السعي لمنع حدوث أي أنواع مثل هذه الأمراض. فعلا أيام الصيف الأجواء عندنا شديدة الحرارة، فتهتم الحديقة بهذه الحيوانات عن طريق نظام هذه الأنظمة اللي موجودة ومن ضمنها الضباب المائي. حياكم الله مستمعينا الكرام. وين الحين؟ نحن كنا في عاصمتنا الحبيبة أبوظبي، نسير صوب الشارجة، الإمارة الباسمة، هذه الإمارة الجميلة وهلها الطيبين. ناخذ هذا الخبر مستمعينا الكرام، هالإمارات كلهم ما شاء الله ما عليهم زود ومن يقيم على هذه الأرض الغالية، لكن الخبر عن توعية مرتادي المناطق الجبلية لمنع تشويه الطبيعة، وهذا فعلا يعني مطلب أساسي. وبعد وين؟ مو في البر، المناطق الجبلية يعني يمكن ما توصلها السيارات العادية، ويمكن أنت وهلك في هذه الأماكن أو أنت وربعك الشباب، فمن أجل محافظة على الإمارات وبيئة الإمارات والأماكن الجميلة للواحد يستمتع بها خصوصا في هذه الأجواء، ومطلوب منا أن نحمي هذه الأماكن. وكنا في نفس الوقت أقول لك شاركت القيادة العامة لشرطة الشارقة ممثلة بالإدارة اللي هي شرطة المنطقة الشرقية في حملة توعية البيئية لمرتادي المناطق الجبلية اللي نظمتها هيئة البيئة والمحميات الطبيعية من خلال توزيع مطويات توعوية على الجمهور احتوت على إرشادات ومعلومات وقرارات صادرة من المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بشأن حظر تشويه المناطق الجبلية في إمارة الشارقة، واللي تتضمن في حال المخالفة عقوبة بغرامة مالية قدرها 10,000 درهم وتحمل نفقات إزالة الأضرار. يأتي ذلك في إطار التنسيق بين شرطة الشارقة وهيئة البيئة والمحميات الطبيعية لتوعية الجمهور من العبث وتشويه الموارد الطبيعية اللي تزدهر بها المنطقة، واللي يجب علينا جميعا محافظة عليها ونشر هذه الثقافة بين مختلف شرائح المجتمع، وتوفير الحاويات وغيرها من أجل وضع نفايات فيها كرمكم الله. الحين نحن نزيد يعني هذه الأخبار اللي هي المحافظة على البيئة، لأن طبيعي يعني الجو حلو، وهي هاي الأجواء أجواء كشتة، بما أن نحن عندنا في حياك في بلادي طول السنة إن شاء الله كشتة تراثية سياحية في الإمارات، لكن هذه الأجواء أجواء كشتة وأجواء رحلة ويا الأهل ويا الأصدقاء والأحباب. مثل ما نقول يجب المحافظة على البيئة وين ما كانت، في الجبل أو أيضا في البر، أيضا في الساحل، الشواطئ وغيرها، في العزب. مستمعينا الكرام نحن نشوف ما شاء الله الاهتمام المتزايد الحين بتنظيم هذه الأمور اللي هي تأجير المخيمات الشتوية وتوفيرها للكل، اللي يبغى يصير البر أيضا ما عليه إلا أنه يأجر في مثل هذه المخيمات وغيرها، والاستفادة من الأجواء الطبيعية في التجمعات الأسرية وأيضا الأهل. هذا في الجانب اللي يخص مثل ما قلنا التوعية في هذا المجال. أيضا خلصنا من الشارجة، وديكم شوية الفجيرة، عندنا وقت صح؟ المخرج يقول نعم ما شاء الله اليوم دلعنا. أنسي الفجيرة وهذه الأخبار عن الشوارع، الله يحفظكم. الرد مرة ثانية ونقول مستخدمين الشوارع الحين اللي هم يسوقون، عليكم التركيز والانتباه، لا تلتهون بالتليفونات أو أي شيء ثاني مثل ما قلنا لا يشغلكم عن الطريق والله يحفظكم إن شاء الله. شبكة طرق بسبع مناطق في الفجيرة وإعادة هيكلة ثمان شوارع قديمة، وهي من الأشياء يعني الأخبار اللي تفرحنا وتسعدنا يوم سير بقعة وتشوف الاهتمام المتزايد من قبل الحكومة في إحلال هذه الشوارع واستبدالها بشوارع جديدة، وهذه يعني عندنا على مستوى العالم ما نشوفها بمثل هذه الاهتمام، لكن الاهتمام منا نحن كقائدي مركبات يجب علينا الالتزام بأنظمة السير والمرور. تبدأ دائرة الأشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة بالتنسيق مع وزارة تطوير البنية التحتية خلال الفترة القادمة تنفيذ شبكة طرق داخلية في سبع مناطق مختلفة بإمارة الفجيرة، تلبية لاحتياج المناطق من الطرق المعبدة وتوفير الخدمات فيها، فيما تعتزم الدائرة إعادة هيكلة وتحديث أربع طرق داخلية في مدينة الفجيرة وتركيب إشارة ضوئية جديدة على شارع النخيل لتحقيق انسيابية المرور على الشارع الحيوي في الفجيرة. أوضح سالم محمد علي المكسح مدير دائرة الأشغال العامة والزراعة بحكومة الفجيرة أن إدارته بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الفجيرة بالتعاون والتنسيق مع وزارة تطوير البنية التحتية انتهت من إعداد المخططات والتصاميم لمشروع إنجاز شبكة طرق داخلية في سبع مناطق مختلفة في الفجيرة، وأن المشروع في طور المناقصة من المتوقع البدء في تنفيذ استحقاقه في شهر 4 القادم، مشيرا إلى أن الدائرة ستبدأ في غضون الفترة القليلة القادمة تنفيذ مشروع إعادة هيكلة وتحديث أربع شوارع داخلية بمدينة الفجيرة تشمل شارع المطار بن رشيد بطول 2 كيلومتر تقريبا ومحمد بن مطر بطول 2.5 كيلو وشارع المنتزه بطول كيلومتر وأيضا فهم 500 متر نسبة للتهالك بفعل القدم، حتى باتت يعني فيها وايد من الأمور اللي تبالها تصليح التشققات، ما دفع الدائرة لإدراجها ضمن مشروع الخطة التطويرية للطرق اللي عدتها بالتنسيق مع بلدية الفجيرة، وأن مشروع إعادة هيكلة الطرق الأربعة بتبدأ تنفيذها منتصف العام الجاري، وأن مشاريع الطرق الجديدة وتحديث وتوسعة القائمة يأتي تنفيذها لتطوير البنية التحتية في الإمارة، وأيضا إقرار شروط السلام المرورية في جميع الطرقات، هذا أهم شيء. وأضاف إلى أن الدائرة باشرت تنفيذ مشروع تطوير شارع البصرة بمدينة الفجيرة وتوسعته لحارتين بطول 1.5 كيلو بالتزامن مع انطلاق أعمال مشروع إعادة هيكلة شارع الفصيل أحد أهم الطرق الحيوية بالمدينة، ويمتد مسافته 4 كيلومتر بين دوار دلة والشاطئ، حيث يربط طريق مدينة الفجيرة بمناطق القرية ومربح وقدفع وخرفكان، وتتضمن أعمال مشروع توسعة الطريق إلى 3 حارات في كل اتجاه، والمتوقع الانتهاء منه في منتصف مايو شهر 5، كما يجري العمل حاليا على إعادة هيكلة شارع وم بدبل الفجيرة، تتضمن أعمال التوسعة إلى حارتين بطول 6 كيلومتر إلى جانب تحديثه وتزويده بالإنارة واللوحات الإرشادية والمرورية، هذا في الفجيرة. لكن على مستوى الإمارات مستمعينا الكرام نشوف التصرفات اللي هي السلوكية من بعض قائدي المركبات أن يتجاوز، وهذه الأماكن بالذات اللي هي صوب الفجيرة والأماكن الجبلية. عندنا فاصل، الله يحفظكم، لا تتجاوزون في الشوارع بشكل عام إلا وفق الأطر المحدودة، يعني في الأوقات اللي تسمح لكم. برد لهذه النقطة، لكن المخرج يقول فاصل أرادي لكم، دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي
الأولى، فن وقصيد وساميات أفكار الأولى.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل. يا مرحبا وسهلا، ورحب كل من انضمنا ويسمع أثير إذاعة الأولى في حياك في بلادي، في هذه الكشتة التراثية السياحية ما بين القديم أيضا ما بين الحديث في دولة الإمارات. نحن كل يعني كل شوية تلقونا في إمارة، في بقعة، في من المناطق اللي تتبع الإمارات. حياكم الله، اللي يبغى يشارك يا مرحبا وسهلا. نذكر برقم التواصل، أرقامنا هي 04-36-99-50، ورسائل نصية على 4477. قبل الفاصل كنا نرمس عن مثل توزيع هذه المطويات أو المنشورات على مرتادين هذه المناطق، خصوصا الجبلية وأيضا في البر. مستمعين الكرام، في هذه الأجواء الجميلة المحافظة على البيئة، ما يبانا نحن منشورات، ما يبانا رسائل، ما يبانا، لكن تذكير منا نحن يعني كأسرة اللي هل الإمارات ومن يقيم على هذه الأرض الغالية في حزة أنك أنت تطلع كشت ويا هلك، تسير أي مكان اليوم، بتقيل ولا بتبات، تستخدم المرافق العامة ولا حتى الأحياء العادية اللي هي البر، ولا حتى ما بين ليبال مثل ما نقول المحافظة على البيئة. ردينا نقول أيضا السواقة، خصوصا في الأماكن اللي فيها يعني ليبال، بين ليبال نحن نقول فيها مرتفعات وغيره، الواحد ما يسوق يقول يعني يتحدى الطبيعة أنه أنا والله بسوي شيء، خصوصا إذا أنت كان وياك يعني نحن نقول أنت الروح غالية، فما بالك نقول وياك أهلك ولا وياك ربعك، فأنت غالي ويتريون ردتك بالسلامة وين ما كنت في هذه الأماكن ولا حتى الشوارع العادية. لا تلتهي بالتليفون، تركيزك يكون على السواقة وتوصل إن شاء الله لوجهتك أنت ولأحبائك وأيضا لأهلك بالسلامة. كنا نرمس قبل بعد أقول عن الرسالة النصية اللي وصلتني مستمعين الكرام عن أمريكا، عرب أمريكا يسلمون علينا، يقولون درجة الحرارة وصلت 24 تحت الصفر، هذا في ولاية بوسطن. نحن نتمنى التوفيق، نتمنى لكم السلام وتردون بالسلام ويسلمون عليكم. وأيضا نحن نوجه لكم تحية فريق عمل حياك في بلادي ومستمعين الكرام، لكن نحن أجواء الإمارات جميلة، أجواءنا حلوة ما بين 20 وما بين 15 وأقل عن 30، 26 و24، وأجواء جميلة نوديكم فيها دار الزين. نتحول إلى العين في هذا الخبر قبل لا يمر الوقت، والوقت يمر بسرعة. الخبر يقول من مدينة العين وحديقة العين بالتحديد 13 مدرب في حديقة العين، هذا المكان الجميل وهذه المنطقة الجميلة العين بشكل عام وأيضا الحديقة الجميلة، يروضون 13 مدرب في حديقة العين، يروضون أشرس أنواع الطيور تودد إليها قبل أن تقترب منها، هذا شعارهم، احملها على يدك من دون ضجيج وأغمض عينيها وقدم لها ما تشتهي من اللحوم، فإن هدأت واستكانت وقتها تكون جديرا بتدريب أشرس الطيور وأخطرها على الإطلاق. بهذه العبارات طبعا يستقبلونهم في الحديقة فريق اسمه فريق ألفا ترويض الجوارح، اللي سلطت الضوء على أبرز التحديات اللي تواجه مركز تدريب الطيور بحديقة الحيوانات بمدينة العين، اللي يضم 13 موظفا دربوهم زين على كيفية التعامل مع هذه الطيور الجارحة. يقولون عنها عينين حادتان ومخالب قوية ونظرات عدوانية، هي سمات غالبية أكثر الطيور الجارحة المعروفة بعدم تأقلمها مع الإنسان بسرعة، لذلك فهي تبدي ردود فعل هجومية وما أخطرها طبعا، وتشعر بالخطر لو اقتربت منها، فهي طيور شرسة ومفترسة تتخذ وضعية الدفاع وتنقض على الوجه والعينين. الله يسلم المرتادين، مرتادين هذه الحديقة، لكن ما شاء الله عليهم شباب من هالبلاد، 13 مدرب ومدربة يعني في هذا المكان لحديقة العين. تقول جواهر الشامسي مسؤولة التدريب واللي تعد أول مدربة إماراتية للطيور الجارحة، لذلك بعد تدريبها وترويضها مزاجها أمر ليس هينا كما يعتقد الكثيرين، بل هو تحدي مخيف لا يخلو من الحوادث. فاصل، عندنا فاصل، هذا الفاصل الأخير. عقب الفاصل مستمعينا الكرام، إذا ما كملنا الخبر هذا بننتقل للفقرة القبل الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، فقرة تواصيف نظرا لضيق الوقت. فاصل أرادي لكم، دائما نقولكم خلكم مع الأولى.
حياك في بلادي،
اللي ما له أول
ما له تالي، الأولى.
الأولى منكم وفيكم.
اسمع الأولى
على
107.4.
للمشاركة في البرنامج عبر رسائل نصية 4477
وعبر التليفون 04-36-99-50 ومواقع التواصل الاجتماعي
@الأولى FM. تواصيف
حياكم الله مستمعين الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل في فقرتنا قبل الأخيرة لهذا اليوم تواصيف. كنا قبل الفاصل نرمس عن مدربين في حديقة العين، شباب 13 مدرب ما بين الجنسين شباب وبنات يروضون الطيور الجارحة، وأيضا هذا الخبر في تواصيف عن شباب الإمارات. الخبر يقول طموح جاد ورؤية مستقبلية تجمع شخصيات وأعضاء فرقة نغم الموسيقية في حرصهم ومواظبتهم على التدريبات تشير إلى حبهم للإنجاز والتمثيل الدولة بأجمل صورة. تلقت هذه الفرقة الدعم والتدريب من قبل وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، ولكن ظروف مختلفة حالت دون تواصل أنشطة أول فرقة أكاديمية وطنية موسيقية، رغم التزام أعضاء الفرقة بوظائف حكومية إلا أنهم يحرصون على الاجتماع يوميا بعد أن احتضنتهم ندوة الثقافة والعلوم ووفرت لهم مكان للتدريب، ولكنهم يحتاجون لموسيقيين ذو خبرة ليعزفوا نوتات صحيحة وجميلة تلهم المستمع. بدون هذا المكان لا يستطيع الموسيقيون تحقيق طموحاتهم، حيث تلقوا التدريب بالمركز الموسيقي بالشارقة في السنوات السابقة قبل أن يغلق المركز، وكانت البداية في عام 2007 برعاية وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع. أيضا أضاف اللي هو رئيس الفرقة قائد الفرقة عبد العزيز المدني أن المركز كان يوفر حصص تدريسية لخمس ساعات يوميا ولخمسة أيام في الأسبوع. في حال الاستمرار لمدة 3 سنوات يتم استلام شهادات تعادل الدبلوم أو الإنجاز، ويعزف أعضاء الفرقة جميع الآلات الموسيقية الشرقية والوترية والغربية. ولكن معاناة الفرقة بعد إغلاق المعهد لم يتم أي توجيه أو تدريب، ولكن في الآونة الأخيرة ولله الحمد قامت ندوة الثقافة والعلوم بتوفير قاعة للفرقة لتقييم البروفات، وأيضا قدموا لهم الشكر. ولكن المدني على الحاجة للدعم وتوفير معهد موسيقي متكامل من حيث القاعات والمدرسين والمناهج والإدارة الصحيحة لتمكينهم من تكوين فرقة موسيقية متكاملة. يملك خالد جمال الزعابي أحد أعضاء الفرقة حسا رائعا وذائقة موسيقية جميلة، رغم اسمعوا الخبر رغم إعاقته البصرية، وهو يملك عزفا جميلا وإحساسا مرهفا بالموسيقية، ويعد أحد ركائز الفرقة الحالية. ولم يتلقى الزعابي تدريبات من مركز الموسيقى، ولكن يطمح إلى تعلم المزيد على أيدي موسيقيين ليصل إلى مرحلة من العزف الراقي والمتقن. هذه فرقة كونوها شباب وحظيت دعم من وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع وأيضا ندوة الثقافة والفنون، ولله الحمد ما شاء الله شباب من الإمارات يعني يتمنون أنهم يلقون هذا الدعم من أجل تمثيل الدولة. مثل ما قلنا واحد منهم صوته جميل رغم إعاقته البصرية، ويملك أيضا عزف جميل. نتمنى لهم التوفيق. مثل ما قلنا شباب الإمارات إذا تميزوا أبدعوا في مجال من المجالات أكيد يلقون من يحتضنهم، ونحن عبر حياك في بلادي في كل البرامج مستمعينا الكرام برامج إذاعة الأولى منكم وفيكم، فنحن نسلط الضوء على هذه الفئة من الشباب اللي تتميز وتبدع وين ما كان موقعها. فالإبداع والتميز نهج حياة في الإمارات. نتمنى لكم التوفيق. كانت هذه في الفقرة القبل الأخيرة من حياك في بلادي فقرة تواصيف. بقت عندنا أيضا الفقرة الأخيرة اللي هي عندنا وعند العرب اليوم، بما أن الأجواء حلوة وأجواء جميلة منشوف شو عندنا. وموديكم إن شاء الله ألمانيا بسرعة بنوصل ألمانيا وبنرجع في فقرتنا الأخيرة. نتمنى الاستفادة من الفقرات اللي نقدمها والمعلومات اللي تضمنها مستمعينا الكرام، ونفرح ونسعد بتواصلكم ويانا وين ما كنتوا في هذا البرنامج. وغيره من برامج إذاعة الأولى في حياك في بلادي. لكم كل الشكر والتقدير. نذكر برقام التواصل قبل لا نظهر فاصل. مثل ما قلنا هذا البرنامج وغيره من البرامج الأرقام وحدة، أرقامنا هي 0436999950 والرسائل النصية 4477. أيضا مواقع التواصل الاجتماعي مستمعين الكرام، مواقع التواصل الاجتماعي @الأولى FM. وأيضا اللي فاتت حلقة من الحلقات ويبي يتابعها بإمكانه يدخل عبر الانترنت، طبعا يدخل موقع إذاعة الأولى، يكتب إذاعة الأولى أو يكتب الأولى radio.ae ويشوف الجدول مكتوب فيه الأرشيف، يشوف التاريخ الفلاني والحلقة الفلانية اللي تعيبه، وبإمكانه أنه يتابعها ويسمع أثير إذاعة الأولى حتى لو فاتته أي حلقة من الحلقات الماضية. الحين مستمعينا الكرام، نعم نذكر بأن كنا في عالم الإذاعات وتاريخها في دولة الإمارات، ولفينا في مهرجان الحصن الجميل، وينا حديقة الإمارات للحيوانات، وخذنا بعض العلوم والأخبار، وصلنا للفترة قبل الأخيرة اللي هي فترة فقرة تواصيف، وبقت عندنا اللي هي الفترة الأخيرة في هذه الفترة عقب الفاصل منكون عن السياحة العلاجية في الإمارات وفي ألمانيا. بنسير ألمانيا وبنرجع، خلكم ويانا بنظهر فاصل ما بنبطي فيه عليكم.
حياك في بلادي
الأولى 107.4.
حياك في بلادي ويا خليفة الفلاسي.
حياكم الله مستمعينا الكرام، ردينا لكم من عقب هذا الفاصل، ورحب كل من انضمنا ويسمع أثير إذاعة الأولى، يا مرحبا وسهلا. وصلنا وياكم للفقرة الأخيرة في حلقتنا لهذا اليوم، ننتقل لها ونشوف شو فيها.
عندنا وعند العرب.
أنا قلت ننتقل ونشوف شو فيها، نسمع شو فيها. حياكم الله مستمعينا الكرام، هذه الفقرة اللي نقول بنشوف شو موجود في الإمارات، وموديكم على السريع ألمانيا، هذه الجمهورية، الجمهورية الألمانية الجميلة. فنبدأ في الإمارات وبالتحديد في دبي. حققت خطوات كبيرة في السنوات الأخيرة في قطاع السياحة العلاجية، ففي عام 2012 وصل عدد زوارها إلى 107,000 زائر بإجمالي عائدات بلغت 652 مليون درهم. متوقع أن تستقطب الإمارة أكثر من نصف مليون سائح بغرض العلاج بحلول 2020، وإجمالي عائدات تصل 2.6 مليار درهم. وأشار إلى أن هيئة الصحة في دبي تستهدف بالتعاون مع شركائها الاستراتيجيين زيادة شعبية الإمارة وجعلها كوجهة للسياحة العلاجية واستقطاب المزيد من الزوار، إلى جانب استهداف أسواق جديدة والتركيز على التسويق والترويج للخدمات التي توفرها دبي في قطاع الرعاية الصحية على الصعيد الإقليمي والعالمي. ولفتت إلى أن دبي توفر اليوم زوارها القادمين من الأسواق الخارجية بغرض العلاج باقات عروض متكاملة بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية بتقديم هذه الخدمة. وذكر أن هيئة الصحة في دبي ستطلق قريبا بوابة إلكترونية للسياحة العلاجية في إطار سعيها لزيادة الترويج والتسويق لخدمات اللي الموجودة في هيئة الصحة في دبي في قطاع السياحة العلاجية والرعاية الصحية، اللي حقق هذا القطاع معدلات نمو ملحوظة في السنوات الأخيرة. ودبي حلت في المركز الأول كأبرز وجهة للسياحة العلاجية في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، في ظل جودة الخدمات والخبرة الخبرات التي توفرها في قطاع الرعاية الصحية المتخصصة. والله يشفيكم ويعافيكم ويعافي مرضانا إن شاء الله. نسير هامبورغ في ألمانيا بسرعة، يقول المخرج أقل عن دقيقتين، نوديهم ونردهم إن شاء الله. تتطلع هامبورغ إلى تعزيز سمعتها في مجال السياحة العلاجية، وخاصة بالنسبة للزوار من دول مجلس التعاون الخليجي، ويمثل دول الخليج العربي بالنسبة لهم سوق مهم لهامبورغ، حيث شهد عام 2012 إطلاق مركز خدمة صناعة الرعاية الصحية في دبي، وهو عبارة عن مركز للاستشارات والخدمة يعني تديره مدينة هامبورغ. ومنذ العام الماضي وظفت هيئة سياحة هامبورغ مستشارا طبيا في دبي أيضا يعني للتوفير والتسهيل عليهم. أيضا هذا الدكتور من أصول إماراتية إماراتي، ولكونه إماراتيا وتلقى تعليمه في الطب في الإمارات فهو يعتبر الشخص الأمثل لهذا الدور أن يروج لي العلاج وطبيعة العلاج في هذه المدينة مدينة هامبورغ. أيضا يقول الدكتور توفر هامبورغ مجموعة كبيرة ومتنوعة من العلاجات الطبية ذات المستوى العالي للمرضى الدوليين مع تلبية احتياجاتهم الشخصية الخاصة، وشهد عام 2015 قيام العديد من الممارسين الطبيين والممثلين الطبيين من وزارات دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية بزيارة مدينة هامبورغ، حيث تفقدوا الخدمات الطبية الرفيعة المقدمة في عدد من المستشفيات الشهيرة عالميا. هذا طبعا يعني ألمانيا بشكل عام معروفة في تقديم هذه الخدمات الطبية، ونتمنى لكم التوفيق. نرد من الإمارات من ألمانيا على الإمارات الحبيبة ونختم حلقتنا لهذا اليوم. ما عليه المخرج يقول دهدي دهدي فقرينا الخبر بسرعة. نتمنى أنكم استفدتوا من موضوع الحلقة ومضمونها. نشوفكم باكر في حلقة جديدة من حياك في بلادي. حياكم الله، تقبلوا تحياتي أخوكم خليفة الفلاسي وفريق العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك في بلادي.